بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل تعليق على الأحاديث التي جمعها الإمام المنذري رحمه الله في مختصره لصحيح الإمام مسلم. وكنا قد توقفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث 32 بعد 200، باب الصلاة في الثوب المعلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
طيب، هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام. ما هي الخميصة؟ الخميصة هي الكساء المصنوع والمنسوج من الصوف، وعليه خطوط، فيه خطوط، هذه الخطوط التي تسمى ماذا؟ أعلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فجلس ينظر في هذه الخميصة، يعني نوعا من ألهته في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة. أبو جهم هذا هو عامر ابن حذيفة ابن غانم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأتوني بأنبجانية. ما هي الأنبجانية؟ الأنبجانية هي أيضا كساء، لكن ليس فيه أعلام وخطوط كما نقول بالعامية سادة. هذا أدعى للخشوع، ولهذا جاء النهي عن تزويق وتجميل المساجد وزخرفتها. لماذا؟ لأن في ذلك إلهاء للمصلي. قد جاء في حديث أبي الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. في رواية: فالدبار عليكم، دبور، عذاب. وقال عليه الصلاة والسلام عن المساجد: قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يصلي في مكان ليس فيه ما يشغله عن صلاته. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى بأنبجانية. قال: فإنها، ما هي الخميصة؟ يعني ألهتني آنفا عن صلاتي، أي في صلاتي، ألهتني في صلاتي، يعني يحتمل هذا المعنى وهذا، ألهتني في صلاتي عن صلاتي. الأنبجانية قلنا ما هي؟ الكساء الذي ليس فيه خطوط ولا أعلام. تضبط بكلمة أنبجانية، تضبط بستة أوجه. الوجه الأول فتح الهمزة، نقول إيش؟ أنبجانية. الوجه الثاني كسر الهمزة، أنبجانية. الوجه الثالث فتح الباء، فنقول أنبجانية، وبكسر الباء أنبجانية، وبتشديد الياء أنبجانية، وبتخفيف الياء أنبجانية. واضح؟ هذه ستة أوجه في ضبط هذه الكلمة. نعم.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
نعم. يقول عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة. جدته، الهاء هنا في جدته تعود على من؟ وين اليتيم؟ ما بعد ذكر اليتيم. يعني هنا شوف لاحظ، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة. نعم، جدة أنس. أي نعم، الهاء في جدته تعود على إسحاق، فجدته هذه التي هي من مليكة. من هي مليكة؟ هذه هي الرميصاء أم سليم رضي الله عنها وأرضاه، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد. مليكة هذه هي أم سليم، وأم سليم هذه لعل يأتي لنا حديث إن شاء الله عنها مفصل، هي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويأتي إلى بيتها كثيرا. فجدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. شلون لبس؟ حصير لبس. نعم، إذن لبس هنا ليس المقصود اللباس، وإنما حتى الذي يجلس عليه يقال عنه أيضا لبس. نعم، فنضحته بماء. ولماذا ينضح بالماء؟ لأنه أصلا مصنوع من ماذا؟ من جريد النخل، فعليه الغبار، قد اسود. قال: من طول ما لبس فنضحته أو فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. إذن الآن فيه شخص ثالث اللي هو اليتيم، لم يصرح باسمه لكن جاء في روايات أخرى اسم هذا اليتيم، وهو ضمير بن سعد الحميري. ضمير بن سعد الحميري. والعجوز من ورائنا، من هي العجوز؟ اللي هي مليكة أم سليم. أم من؟ أم أنس. نعم، أم سليم هي أم أنس رضي الله عنهم أجمعين. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. في هذا الحديث فائدة، وهي أكثر من فائدة حقيقة. أولا قولها اليتيم، اليتيم في تعريفه في الشرع يطلق على من؟ في السن أقصد، بغض النظر عن الذي فقد أبوه وأمه خلاف، لكن في السن. نعم، قبل البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود بإسناد صحيح، لا يتم بعد احتلام. إذن معناها أنه صغير، ومع ذلك صف هو ومن؟ أنس. استدل الفقهاء بذلك على جواز الاصطفاف مع الصغير، ما يقال هذا صغير ما يصف خلفه. يعني لو جئت أنت تصلي مع شخص تأتي معه على يمينه لا بأس، لكن لو جاء طفل صغير هل يكون على يمينك أو ممكن يرجع ويكون معك في الصف؟ نقول نعم، يرجع ويكون معك في الصف. وخلفهم من؟ المرأة. إذا المرأة تكون بعد ذلك. فإذا الثانية هي جواز صلاة الجماعة نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي لهم، كانت هذه صلاة نافلة، وإلا فيبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فريضة ويترك الناس، فهي صلاة نافلة. طيب لماذا صلى بهم؟ أولا لبيان الجواز، أنه يجوز أن يصلى النافلة. وشيء آخر قال بعض الفقهاء: حتى تتعلم أم سليم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لأن النساء عادة لا يرين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ليراه من؟ الرجال من الصحابة، أما النساء فلا يرينه. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم هذه المرأة صفة الصلاة الصحيحة، إضافة طبعا إلى أنه عليه الصلاة والسلام أراد إكرامها بأن يصلي في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. الحديث يعني فيه فوائد أخرى. كم بقي من الوقت؟ بقي شيء؟ دقيقة ها؟ طيب نأخذ الحديث الأخير نختم به.
نعم. عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم.
نعم، هذا الحديث يعني فيه فائدة واحدة، وهي جواز الصلاة بالنعال، بل لو قيل إن الصلاة بالنعال سنة لما كان ذلك بعيدا. يدل عليه حديث شداد بن أوس في عند الطبراني بإسناد صححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. فدل هذا على أن الصلاة بالنعال فيها مخالفة لليهود، ومخالفة اليهود مما هو مشروع ومندوب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسوله.
أخرجه البخاري 386. المساجد. الباب الأربعون. أول مسجد وضع في الأرض. 235. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. أخرجه البخاري 3366. الباب 41. ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 236. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة. ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. ثم إنه أمر بالمسجد، قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، ما نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. أخرجه البخاري 428. الباب 42. في المسجد الذي أسس على التقوى. 237. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد بأني سمعت أباك هكذا يذكره. الباب 43. فضل الصلاة في مسجد المدينة ومكة. 238. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. الباب 44. إتيان مسجد قباء والصلاة فيه. 239. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا أو ماشيا فيصلي فيه 2 ركعتين. أخرجه البخاري 1194. الباب 45. فضل من بنى لله مسجدا. 240. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. أخرجه البخاري. 450. الباب 46. فضل المساجد. 241. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الباب 47. فضل كثرة الخطى إلى المساجد. 242. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوجعت له فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. الباب 48. المشي إلى الصلوات تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. 243. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الباب 49. إتيان الصلاة بالسكينة وترك السعي. 244. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا. أخرجه البخاري. 635. الباب 50. خروج النساء إلى المساجد. 245. عن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. الباب 51. منع النساء الخروج. 246. عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن من المسجد؟ قالت: نعم. أخرجه البخاري. 869. الباب 52. ما يقول إذا دخل المسجد. 247. عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. الباب 53. إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. 248. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أخرجه البخاري 444. الباب 54: النهي أن يخرج من المسجد بعد الأذان. 249. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الباب 55: كفارة البزاق في المسجد. 250. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. أخرجه البخاري 415. الباب 56: كراهية أكل الثوم وإتيان المساجد. 251. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. أخرجه البخاري 853. الباب 57: اعتزال المسجد من أكل البصل أو الكراث والثوم. 252. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته. وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها، إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. أخرجه البخاري 252. الباب 58: إخراج من وجد منه ريح البصل والثوم من المسجد. 253. عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعيه في صدري، فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. الباب 59، النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد. 254، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.